الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، نفتتح هذه الجلسة بمسألة تتعلق بالمرأة من حيث نظرها إلى الرجل، هل هي كالرجل في المنع أم أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على أقوال، وسبب الخلاف راجع إلى التعارض النصوص أو ظاهرها أنها متعارضة، أي متعارضة في ذهن المجتهد، عارضة في ذهن الناظر، ولكن ليست متعارضة في أصل الشرع كما هو معروف، لأن نصوص الشرع لا تختلف فيما بينها، وإنما تختلف في أنظار المجتهدين. الله سبحانه وتعالى قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والاختلاف هذا مذموم من ناحية شرعية، فالشرع لا يقر بالاختلاف والتعارض في ذات الشرع. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي ردوه إلى الله والرسول حتى يرتفع الخلاف. الآية في قوله تعالى في سورة النور: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، هذه الآية تعارض الحديث أو فعل عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، وكان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها على هذا النظر. وبينها وبين حديث آخر، هو حديث ظن أم سلمة عندما كانت عند ميمونة، وذكر ابن أم مكتوم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتجب منه، قال فإنه أعمى لا يبصر، فقال عليه الصلاة والسلام: أعمي أواني أنتما ألستما تبصرانه. هذا الحديث وإن كان ضعيف لا يصح الاستدلال به، إلا أنه يفيد ما تفيده الآية السابقة في قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فإذا حصول هذا التعارض، العلماء فيه مسالك، فبعضهم ذهب إلى ترتيح النهي على الإباحة، لأن النظر مباح، والوارد الحديث الدال على أو الآية الدالة على المنع قد دليل الدال على التحريم على دليل الدال على الإباحة. ومنهم من سلك غير هذا المسلك، وهو مسلك تقديم الدليل الدال على المبيح على الدليل الدال على التحريم. ومنهم من سلك مسلك الجمع، وهؤلاء الذين قدموا الدليل الدال على الإباحة استدلوا بحديث عائشة المتقدم أنها كانت ترى الرجال والحبشة يلعبون داخل في المسجد، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترى الرجال، وعززوا أو أيدوا هذه الإباحة من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى النساء بعد في العيد بعد أن فرغ من الرجال وانصرف عنهم، أتى إلى النساء فوعظهن، وكان معه بلال، فاستدلوا به على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعظ النساء قال النساء ينظرن إليه. وكذلك في حديث آخر وهو مؤيد أو أحد المؤيدات لجواز النظر المرأة إلى الرجل من ناحية تقديم دليل الدال على المبيح على الدليل الدال على التحريم. هو حديث ما أدري فاطمة بنت عميس أو فاطمة بنت جحش ما أدري أيهما، ولكن المهم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمسك في بيت ابن أم مكتوم لكونه أعمى، فقال فتضعي ثيابك عنده. فعلى هذه الأحاديث كلية ترك الفريق الثاني من أهل العلم أن يقولوا أو أن يقدموا الدليل الدال على الإباحة على الدليل الدال على التحريم. وهي ولا شك مسألة أصولية في باب التعارض بين الدليل الدال على التحريم والدليل الدال على الإباحة. والعلماء في ذلك ثلاث أقوال: قول يرى بوجوب تقديم الحاضر على المبيح، وآخر يرى وجوب تقديم الدليل الدال على الدليل المبيح على الحاضر، وفي رأي عنده أنهما يستويان، لا ترجيح إلا من خارج، يجوز الترجيح على الآخر. ولا شك أيضا أن من ناحية الأصولية القول الأول وهو الدليل الدال على التحريم أقوى من الدليل الدال على الإباحة، وإن كان دليل الدال على الإباحة يعزز العقل والدليل الدال على التحريم يقويه الاحتياط، فالدليل الدال على التحريم يتضمن مفسدة، فالشرع إنما جاء لإزالة تلك المفسدة، فالنهي فيه مصلحة من حيث إزالة مفسدة أو التقليل منها، بينما الإباحة ليس فيها ذلك، وإباحنا فيها مصلحة فمصلحتها ضئيلة بالنسبة للمصلحة في ترك المفسدة. ولذلك جاءت الشريعة لدرء المفاسد وتقديمها على جلب المصالح، وإذا كان الدليل الحاضر مقدم على الدليل الدال على الوجوب فمن باب أولى يكون الدليل الحاضر مقدما على الدليل الدال على الإباحة. غير أن من ناحية ترجيحية كما أسلكنا أن الحاضر مقدم على المبيح، لكن هذا الجانب الترجيحي إنما يلي من حيث طرق دفع التعارض بين أهل العلم، يلي مرتبة الجمع بين الدليلين، مرتبة الجمع بين الدليلين لها الأولوية قبل المصير إلى ترجيح بين الدليلين. وصورة الجمع بين هذه الأدلة كما فعلها العلم السالكين طريق الجمع أنهم قالوا يفرق بين مطلق النظر، النظر الذي يكون طريقا أو سبيله الفتنة أو النظر بالتشهي، فمنعوا النظر بالتشهي الذي سبيله الفتنة، وحملوا الآية على ذلك وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، حملوا الآية على النظر إذا كان على وجه التشهي لأن سبيله الفتان المرأة بالرجل. أما مطلق النظر فيجوز ذلك، يجوز من غير ما يكون هناك طريقا للفتنة. حملوا حديث عائشة رضي الله عنها وحملوا النظر النسوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بلال حيث كان يعدهن في العيد أن ينظرن إليه، وحملوا الأحاديث الأخرى التي ذكروها من هذه الجهة، أي من حيث جواز مطلق النظر للنظر المقيد بالتشهي كما ذكر آنفا. ذلك لأنه إذا أو أقول المعلوم في الأصول أن النساء شقائق الرجال، ما يحرم للرجل يحرم المرأة لأنها شقيقته في الحكم، غير أنه إذا جاء دليل صارف أو دليل يخصص المرأة دون الرجل وجفى المصير إلى هذا الأصل أو هذا الاستثناء من هذا الأصل. ومعلوم أن الرجل لا يجوز له النظر إلى المرأة للأحاديث الواردة، اللهم إلا إذا وقعت الأولى من غير قصد، ففي الحديث لا تتبع النظرة فإنما الأولى لك والثانية عليك، كما قال. وفيها حديث في هذا الباب فيه نهي للرجل أن ينظر إلى المرأة سواء نظرة مطلقة أو نظرة بالتشهي ومعروف، إلا إذا كان النظر من غير تقصد النظر فوقع نظره في المرأة. المرأة في هذا لو قعدنا القاعدة السابقة لقلنا المرأة مثل الرجل في باب النظر، غير أنه استثني المرأة عن الرجل لأن المرأة لا يجوز النظر إليها باعتبارها عورة، ولهذا ألزمت بالتستر في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والرجل ليس كذلك وهنا الفارق بين هذا وذاك. الرجل ليس كذلك وإلا أمر الرجل أيضا بالجلباب والنقاب وذلك، وهذا لم يحدث. ففيه إذن مفارقة بين الرجل والمرأة من هذه الحيثية. فلما لم يكن الرجل كالمرأة في هذه المسألة جاء التفريق بين الرجل والمرأة في ذاتها، يعني في ذات هذه المسألة، وحمل النصوص التي تنهى عن النظر على التشهي والأخرى على مطلق النظر، فلا مانع من ذلك. هذا وجه للجمع حسن، لا يصار إلى الترجيح ما دام أنه فيه إمكانية الجمع بين الدليلين اللذين ظاهرهما تعارض وليس متعارضين، كما علمتم بالجمع يحصل التوفيق ويحصل يعني توافق الأدلة ولا تعارض بينهما. والعلم عند الله سبحانه وتعالى. فيه أيضا مسألة بسيطة يعني مر عليها مرة، وهي مسألة المرور الرجل بين يدي المصلي وهو في صلاته. لا شك أن المعلوم عندكم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر نهى أن يمر الرجل بين يدي المصلي، فحديث ابن عمر ينص على أنه فليقاتله، يمنحه من مرور بين يديه، وقال فليقاتله فإن معه قريب. هنا ذكر الحديث من غير ذكر السترة التي بينه وبين المصلي، في حين أننا نجد في حديث أبي سعيد الخدري السلام في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال إذا كان أحدكم يصلي إلى سترة وأراد أحدهم أن يمر بين يديه فليدفعه إنه شيطان. هذا ذكر السترة في الحديث مذكور في نص الحديث سترة، والحديث السابق لم يذكر سترة. ما أشكله الإخوة في المسألة هو كون الحديث الأول هل يحمل على التقييد الموجود في الحديث الثاني، يعني الحديث الأول جاء مطلق عن سترة، والحديث الثاني جاء مقيدا بالسترة، هل يحمل الإطلاق على التقييد بحيث نقول أنه إذا كان عنده سترة يمنعه من المرور بين يديه، وإذا خلى من سترة يعني لم يدنو إلى سترة أو لم يطلبها فيجوز المرور بين يديه ولا يجوز دفعه؟ خلاف بين العلماء في مسألة هذا حمل المطلق على المقيد، أما الجمهور فحملوا المطلق على المقيد في هذه الصورة، حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، واعتبروا أن من قصر في أن يلتمس سترة صلي إليها أو يدنو إليها ف فلا لا يعمل بمضمون النص السابق وهو أنه يمنع الغيب من ورود بين يديه. أما من التمس سترة يصلي إليها إذن منها عند الجمهور دائما أذكر الجمهور لأنه في رأي آخر لفريق آخر من حزب الظاهري لا يرى ذلك في أنه لا يجوز أنه يمنحه من المرور بين يديه إن اتخذ سترة يصلي إليها. أما الفريق الثاني كما قلت هؤلاء أجازوا أجازوا العمل بالحديثين معا بمعنى أنه يمنع من أراد أن يمر بين يديه سواء اتخذ سترة أو أنه لم يتخذ سترة وأعمل الحديثين معا سواء هذا هذا. ولا شك في القواعد معروف في إباء الحمل المطلق على المقيد أنه في أربع وجوه وأن الأصل أنه إذا كان بين المطلق والمقيد اتفاق بسبب الحكم أنهم ذكروا اتفاق العلماء في وجوب حمل المطلق على المقيد بمعنى أنه لا اختلاف بين أهل العلم في حمل المطلق على المقيد إذا ما اتحد السبب والحكم وهنا السبب والحكم متحدين ولهذا حمل الجمهور المطلق على المقيد. لكن هذه القاعدة كسائر القواعد الأصولية المعروفة أنه لا يسار إلى مثل هذا التقعيد يعني قد يفرق مثل هذا التقعيد إذا كان يوجد دليل صارخ من أصل مقرر أصوليا إلى غيره على نحو ما تقول مثلا الأمر يفيد الوجوب أو النهي يقتضي التحريم هذا كله إذا جرد من قرينة الأمر إذا خلى من قرينة والنهي إذا خرى من قرينة إذا وجدت قرينة صارفة من الأمر إلى صارفة من الأمر إلى الاستحباب أو قرينة صارفة من معنى لآخر في هذه الحال لا يكون لا يمكن العمل بمقتضى هذا الأصل. من جهة أخرى أن حمل المطلق على المقيد إنما يحمل في حالة ما إذا وجد هناك تعارض في المسألة أي وجد تعارض في خصوصية المسألة التي ورد فيها الحديث الذي يعارضه في الجزئية التي فيه سواء كان عام الآخر خاص أو كان الآخر مطلق ومطلق عن صفة أو عن يعني عن صفة أو كيفية أو هيئة ثم جاء النص الذي يقيد تلك الصفة ذلك الأمر بصفة معينة أو بكيفية معينة أو بهيئة معينة. لكنه إذا كان الإطلاق يمكن إعماله والتقييد في جهة أخرى يمكن إعماله فلا يحمل مطلق على المقيد خاصة إذا ورد الإطلاق والتقييد على وجه النفي أي ورد منفيين في هذه الحال لا يحمل مطلق على المقيد بإمكان العمل بهما جميعا، وخاصة وقد وجد في الحديث قرينة وهو قوله المرور بين يديه، والمعلوم المرور بين يديه أنه بينه وبين السترة، سواء كانت هذه سترة موجودة أو كانت بينه وبين السترة إلى مسافة 3 أذرع كما هو معروف، لأنه بين صراط النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فبينه وبين سترته 3 أذرع، وبين سجوده وسترته ممر شاد، بين سجوده صلى الله عليه وسلم وسترته ممر شاد، يعني 3 أذرع، هذه المعروفة بما بين يديه. فالمصلي إن لم يتخذ سترة وكان بإمكانه اتخاذ سترة فهو مقصر ولم يمتثل للأمر، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان مصليا فليصلي إلى سترة وليدنو منها. فإن كان الجمهور يرون بالاستحباب فظاهر النص أنه للوجوب. فقلت أنه إذا أن الواجب عليه أن يتخذ سترتان، والواجب عليه أن يمنع من مر بين يديه، يمنعه من المرور بين يديه. أما إذا لم يتخذ سترة أو اتخذ سترة الإمام له سترة ثم وجد نفسه بدون سترة، والسترة التي لربما إذا أراد أن يأتيها بعيد عنه، في هذه الحال أيضا فيجوز له أن يترك الباب أن يمر بين يديه، وبين يديه من قيامه إلى 3 أذرع، سواء وجد هذا وجد هذه السترة أم لم توجد هذه السترة، ما بعدها للغير أن يمر، كما أن ما بعد السترة للغير أن يمر. هذا ما عندنا في هذه المسألة، ونفتح باب الأسئلة إن شاء الله. ما شفتش؟ نعم آخر. هل لم أسمع سؤال؟ هل السفر الصف ما عندك السفر يعني، هل الصف المقطوع من الأمر؟ هذا يختلف باختلاف ما إذا كان المسجد مكتظ بالمصلين، إن كان المسجد فيه ساعة لكبره أو في غير وقت يكتظ فيه المصلون. فأما لا شك أن مسألة الصلاة بين السواري فيها مناهي، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال زجر، والزجر أشد من النهي، زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين السواري. في بعض الروايات كنا نطرد عنها طردا، أي أنه النكير الشديد من الشرع بالنسبة للصفوف المقطوعة أو المجدودة بهذه السواري أو بغيرها، سواء كان سادية أو كان منبر أو كان حائطا أو ما إلى ذلك، أي بأي حاجز ينبغي قطع الصفوف. هذه واجب أن يصطف الناس في صفوف بعيدة عن السواد التي تقطعهم. لكن ذكر بينما واحد أن المسجد إذا ضاق للمصلين بحيث أنهم لم يجدوا في ذلك مكانا يصلون فيه فلم يجدوا سوى الاستيقاظ في الصفوف الموجودة بالسوارق جاز لهم أن يصلوا بين هذه السوارق. لكن يبقى الأمر آخر هو وإن كان كما قلت آنفا ذكر الإجماع على أنه يصح الصلاة بين السوارق وترتفع الكراهة، لكن يبقى شيء آخر إيش هو؟ هو أنه هل الصف الذي ليس فيه سواري في المسجد الذي اكتظ بالناس هو أحسن وأولى من الصف الذي فيه سواري مع جوازه، يعني جواز الصلاة صلاة الصف المسجود إذا اكتظ المسجد يجوز هذا، لكن هل هو دون الصف الغير مجدود يعني غير مقطوع أم لا؟ الصحيح أن الصف الغير مقطوع أولى من الصف المقطوع ولو ورد الإجماع بجوازه كما قلت في المسجد إذا ضاق المصلين. ويبقى الحكم على هذا النحو، تبقى الأفضلية دائما للصف الغير المجدود ولو ضاق المسجد للمصلين مع جواز الصلاة فيه حال ضيقه، ولو كما قلت جاز ذلك من غير كراهة، يعني ترتفع الكراهة ويرتفع النهي، لكن يبقى حكمه أنه دون الصف الغير مخطئ لعلم عند الله سبحانه وتعالى.
هل
يمكن
المضارب
الإنسان
إذا
مال
المضاربة
في مضاربة الكفر؟ نعم بإذنه.
بإذن صاحبه.
لأن الأصل في الأموال تحريم، لا يجوز ولا يحل للغير أن يستعمل مال الغير أو يأخذه من غير إذنه، لا يجوز له ذلك، لأن الأصل في الأموال تحريم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في عامكم هذا في شهركم هذا في المرأة المسلم. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه، ولا تحلب ماشية امرئ الا بإذنه. وفي الحديث الاخر ايضا في قوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فاذا الاصل في الاموال التحريم، لا يجوز للانسان ان ياخذ مال اخيه او يتعرض الى عرضه او يتعرض الى نفسه، لا يجوز هذا. اما المال فيجوز باذنه. اذا كان هذا لا يجوز الا باذنه، اذا شاركه في صفقه أو استعمل المال من غير إذنه في تجارة، هذا يسمى بتصرف الفضولي، تصرف الفضولي، وتصرف الفضولي هذا يتوقف على إجازة صاحب المال. مثلا تصرف في ماله فخسر المال، فخسر المال، أو تصرف في ماله ف ربح المال، يختلف الاختلاف هذا، هو تصرف ماله من غير إذن. اللهم إلا إذا أعطاه إذنا عاما، إذا أعطاه إذنا عاما قال له خذ المال كل ما تركتك طيبة فيها ربح بعيدا عن الأمور المحرمات وذلك تستعمل هذا المال، فإذا استعمله فلا بأس صح ذلك، ما بحسب ما يتفقون عليه العلم عند الله. أرى سلم اللهم الله إن أمور أنت أنا عليه على ما حبيت نخليك الأبد الجنة مشاكل السماء نعم الأخ هناك من يكتب ثلاث لمن يأخذ ذلك وردت كيفيات كثيرة، لو أفرض أنه ما صلى مثلنا يكتب بثلاث مباشرة يصح له يمكن يصح له يصح له من دون معنى يكبر تكبيرة الإحرام وقائم ثم يركع ويكبر، نفس ما يفعل البعض يكبر هو ساجد يعني راكع تكبيرة الإحرام، لا تكبيرة الإحرام إذا أبرق الصف يكبر وهو قائم تكبيرة الإحرام الله أكبر ثم ينزل الله أكبر. نقلت بالوجوب لأن هذه تكبيرة أخذنا الأصل، والأصل أن يكون في تكبيرة الإحرام وهي شرط في صحة، بدون تكبيرة الإحرام لا يعتد بصلاته، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تكبيرة الانتقال، ما دام هو قائم يأتي بنفس الشيء الذي يأتي به الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به ولا تختلف عليه، فالإمام قال إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا، وكل الأمور تابع لهذا، والإمام قال كبر تكبيرة الإحرام فكبرت تكبيرة الإحرام، والإمام ركع فكذا فأنت أيضا تركع وتقول الله أكبر تدركه في ركوعه، ومن أدركه في ركوعه فقد أدرك الركعة، بحديث أبي بكر عندما دب راكعا ومشى إلى الصف راكعا فزادك الله حرصا ولا تعدو، إن وردت هذه ولا تعد ولا تعد ولا تعد، صحيح من الروايات كما حققها الشيخ ناصر في إرواء الغليل إنها لا تعد بأحد حرف العلة، تكتب تاء عين دال في ثلاث صور تعد تعد تعد، ولهذا اختلف العلماء في تشكيل هذه الجملة، في تشكيلها اختلفوا أيضا من ناحية الفقهية، والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
Thank you.
مش مش حالة حقيقية ده لها منزلة الخالق من حيث التقدير يعني من حيث الحقيقة يعني. لا مش محل اكمل محل هذا عند أبي حنيفة هذا يجوز المسكين أن تكرر معه متكرر ما عند الجمهور فلا ما دام أنه يوجد مساكين تعطيهم تطعمهم لا شخص بعينه دائما وإنما تطعم أشخاص ولو كانوا مثلا أسرة فيها مجموعة من الأفراد فقراء ومساكين تعطيهم من الطعام وهذا معدود كل عين لوحده يعني كل شخص مسكين لوحده يجزئوا على مذهب أبي حنيفة لكن يجزئوا على مذهب الجمهور إذا قدرت إلى ذلك وفيكم نعم نعم أي كلم نعم وجود الشريط هذا فقال أنا مؤمن إن شاء الله تكلمنا في الشريط نعم
غسل
الجنابة أو غسل الجنابة وهل بإمكانه أن يعيد الوضوء بعد الغسل وإذا حدث من كحول الحذية في أثناء الغسل الفرق بين غسل الجنابة وغسل الجمعة أن غسل الجنابة يدخل مع الوضوء يعني إذا اغتسل واكتفى فقط بالغسل المجزئ وهو غسل الرأس وسائر البدن من غير وضوء يدخل مع الوضوء بمعنى أنه لا يلزمه أن يتوضأ من جديد بخلاف ما إذا كان غسل الجمعة فإن كان متوضئاً واغتسلاً فيجزئه هذا توضؤه الأول إذا لم يكن متوضئاً واغتسلاً لا يجزئه هذا الغسل بمعنى إذا صب على رأسه وعلى سائر أهم مسائل جسده في الغسل لا يجزئه في الصلاة هذا الفرق بين الغسل هذا والغسل هذا لأن هذا الغسل طهارة رفع الحدث هذا الغسل أشبه ما يكون للتنظيف فرق بين هذا وذلك أما إذا كان توضأ في غسل الجمعة توضأ ثم اغتسل في هذا الوضوء سواء كان متوضئا واغتسل أو كان غير متوضئ وتوضأ ثم اغتسل يعني أنه هذا الوضوء يجزئه لكن الغسل وحده لا يجزئه عن الوضوء بخلاف غسل الآخر وهو غسل الجنابة الحدث فهذا إذا لم يتوضأ واغتسل مباشرة من غير وضوء فيجزئه عن الصلاة هذا لأن الوضوء يدخل في عموم الغسل وأما إذا اغتسل الغسل الكامل كما في حديث عائشة يتوضأ ثم يغتسل سائر بدنه هذا الغسل الكامل يجزئه من جهة أولى يعني إذا كان الغسل من غير وضوء يجزئه للصلاة من جهة أولى هذا الفرق بين هذا وذاك الفرق بين غسل الجنابة والغسل الآخر اسمه غسل غسل جمعة أو أي غسل آخر، غسل تنظيف أو غسل التبرد أو الاغتسالات أخرى، هذه الغسل هذا ليس غسلا لرفع الحدث كما قدمنا ولا يجزئه في الصلاة في درس الصلاة وخارج الصلاة. كذلك إذا خاب الغسل من نية، لأن معروف أن النيات هي التي تميز العبادات والعادات، بين تنجم بين العادات والعبادات وتميز العادات من بينها وفيما بعض أربع. فإذا اغتسل ولم ينوي أهي الطهارة، يعني أهو الغسل للتنظيف أو غسل للتبرد أو غسل لرفع الحدث أو كذا ولم ينوي، لا يجزئه هذا، أي لا يجزئه الخبز، لا يجزئه لرفع الحدث إذا كان هو في حالة حدث، ولا يجزئ الغسل هذا في الصلاة لوحده لمن يتوضأ ولم ينوي الوضوء أيضا، لأن النية في العبادات شرط في صحتها، شرط في صحتها ولم ينوي أصلا، أو كالذي يغطس نفسه في الماء ويخرج من غير نية كذا وكذا، هذا أيضا يجزئ الوضوء. هذا بالنسبة للفرق بين الغسل وسائر الغسل لرفع الجنابة لرفع الحدث مع سائر الأغسال الأخرى، الفرق بينهما هذا، في غسل الجنابة في غسل الحدث يكفيه أن يغتسل نفسه فيدخل الوضوء فيه، أما في حديث جابر بن عبد الله أن قوما من الطائف جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لأرض باردة ويعني نقع في جنابة، قال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا، بين لهم أنه يكفي الغسل المجزئ أن يغسل رأسه ثلاثا ويعمد سائر بدنه في الغسل. واستخلف أهل العلم من هذا الحديث أنه يدخل فيه، لأن الطهارة الصغرى داخل الطهارة الكبرى، والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
لكن
يتوضأ بعد التوضأ في أثناء الغسل، حدث ناقل من الوقت الوضوء، هل يؤثر على الغسل أو يؤثر على الوضوء؟ ظاهر أنه لا يؤثر على الغسل وإنما يؤثر على الوضوء،
يعني يعيد الوضوء بعد الغسل،
ظاهر أنه يعيد الوضوء بعد الغسل. في قول في كيف نفهمه، ما جاء بكل ماله، يعني بين كيف ينفق بكل ما، قد يطلق بالكل على الغالب وقد يطلق على شيء كثير، وليس معنى الكل بمعنى الكل كلية، يعني يترك الحوائج الأصلية، قال فلان دفع كل ماله بمعنى أنه ترك الحوائج الأصلية له من مأكل ومشرب ومسكن وألبسة إلى آخره، ودفع معظم المال المراد، ليس معنى أن الكل بمعنى الكل، وإلا لازم أن يدفع حتى حوائجه الأصلية ومسكنه وكذا، يعني لأن مسكنه داخل في المال وأدواته الخاصة داخل في ماله وسيفه داخل في ماله دي بأسه ذاته في المال. فهذه يترك الأمور التي تستر عوراته والأمور التي يجرد بها والأمور التي يسكن إليها والأمور إلى آخره. فليس معنى كل أنه يراد به الكل، بل كل غالبا ما يراد به الغالب. لأن عند الله أنت مثل صاحب الناس. أخذ المال من الدولة تعطيهم منح، لا مانع لأن هذه أموال مضافة إليها، وهي في الخزينة العامة للدولة، وهي المسؤولة على هذه الأموال. فإن منحت مالا كما تمنحه للطلبة وكما تمنح للعجزاء وكما تمنح لكذا، فلا مانع، لأن الأصل في الأموال كما ذكرنا إلا بالإذن، أصل فيها التحريم إلا إذا كان في إذن. إذا أعطت هذا فيجوز أخذه، لكن يجوز أخذه مرتين، يعني الأصل أن تعطي مرة إذا كانت من حال، يعني من تعطي يعني مرة إذا قررت أنها مرة طبعا، أما إذا كان قررت أكثر من مرة فهذا بأس. إذا قررت مرة يجوز المرأة أن يأخذها مرتين على نحو ما يأخذه بعض الطلبة، يعني في المنح يأخذون من جهة ومن جهة أخرى، أو يعيدون شهادة البكر من جديد ويسجلون في جهة أخرى ويأخذون منحة من هنا منحة من هنا. هذا لا يصلح، والعلم عند الله سبحانه. ليش حيث يعني عشان نزيد السؤال رحمه الله. نعم تفضل. والإساءات الجنسية غير جنسية بلدان إسلامية، يعني بلدان أوروبية وبلدان لا يدين أهلها بدين الإسلام لا يصح هذا، لأنه أخذ الجنسية معنى ذلك ينقلب الرجل إلى مواطن لذلك البلد، ويقبل أن تكون الأحكام والقوانين تسري عليه كما تسري على سائر المواطنين، سواء رفضها بقلبه لكن فعله دال على الرضا، ولو كان قصده غير ذلك، أي ولو كان قال أنا قصدي تجارة ولا قصدي تعلم وقصدي أمور تسهل عليا، لكن الفعل في ذاته غير صحيح من ناحية شرعية غير صحيح. فمثل مثلا قال إنسان أنا في حقيقة الأمر أنا ما عندي شيء بنفسي إذا صافحت امرأتي، الفعل صحيح هذا؟ ما صحيح، غير صحيح، لا يجوز مصافحة المرأة. سيقول قصدت ذلك الشيء، ما أقصد شيء. فذلك الفعل مثلا لبث الشهرة ولا الإسبال، قال للخيلاء ولا لبس الشهرة أيضا، فقال يعني لبس الشهرة لا يجوز لبسه، ولو قال الإنسان أنا ما أقصد خيلاء ولا ما أقصد كذا لا يجوز لبسه. كذلك الفعل في ذاته إذا كان منهي عنه ما فيه من أمور مخالفة للشرع فلا يجوز أن يأتيه ولو كان كنيته صحيحة. ولهذا العلماء جعلوا قاعدة مقتضاها أن النية الحسنة لا تبرر الحرام، النية الحسنة لا تبرر من الحرام، أي لا تسير الفعل الغير صحيح تسيره صحيح. النية الحسنة يكون لها أجر إذا كان الفعل في ذاته مشروعا. والنية الحسنة إذا كان الفعل غير مشروع فلا اعتبار لها، فلا بد أن يكون فيها مشروع. وهذا ما يؤخذ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهنا الهجرة في ذاتها مشروعة، تفرق بين الأولى والثانية النية الحسنة. النية الأولى كانت لله ورسوله فكانت نية صالحة وافقت فعلا مشروعا، والثانية كانت نية غير صالحة فوافقت أيضا فعلا مشروعا. فلو كان الفعل غير مشروع لا تجدي فيه النية الصالحة، لأن النية الصالحة هو العدود والترك الفعل المنهي عنه. النية عندما تكون صالحة وفي ترك المنهي عنه، لأن في ترك المنهي عنه طاعة لله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن نأخذ النية الحسنة لنضعها في الزيادة الصحيحة، وإلا أجزنا كل البدع. لأن المبتدع ماذا يقول؟ يقول أنا نيتي حسنة، حتى المشرك قال أنا أعبد هؤلاء حتى أجد فيهم طريقا إلى الله، ما إلا ليقربون إلى الله زلفى. يقول المبتدع أيضا يقول أنا نيتي حسنة، ما أنا أسبح وأنذر كذا إن جرأت بصورة صحيحة، ولا المؤذن يؤذن عند خروج جنازة من بيت الميت فيؤذن فيقول أنا نيتي حتى يأخذ الأجر أو إلى آخره. هذه كلها نية، ولو كانت نية حسنة، نية حسنة لا تبرر الحرام، وهذا المنطلق الذي ذكرناه في ما مضى بالنسبة لحج المرأة التي تعمل في البنك. يعني المرأة جميعا حسنة في موريد هذا صحيح، ولكن الأصل فعل، يعني فعل صحيح ممكن فعل صحيح. مثلا الإنسان يسرق الأموال ليبني بهم مدرسة قرآنية مثلا، ما يبني بهم مستشفى، هذا الفعل صحيح يعني من حيث المآل مدرسة صحيح، لكن من حيث السرقة أيضا غير صحيح. إذا فيه وجوه النية الحسنة سواء كانت ابتداء أو امتهان كما بالنسبة للذي يسرق ليبني، فلا تبرر الحرام بطريق من الطرق. والعلم عند الله سبحانه وتعالى وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد. لنذكر الإخوة حتى لا أنسى، بالنسبة ليوم الغد ليس فيه حلقة، ممكن نخصصها للأخوات بالنسبة للأسئلة، لذلك نؤجلها إلى يوم الخميس بحول الله. ثم يوم الجمعة أيضا ليس في حلقات، تكون حلقة بعد العصر من يوم الجمعة إن شاء الله. أعان الله العاملين، إياكم الله.